إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم اجعل رمضان هذا العام عزا وتمكينا للإسلام والمسلمين اللهم اجعله فرجا عن المكروبين وتيسيرا على المعسرين اللهم اجعله ساعة في الأرزاق على المبتلين واجعلنا فيه من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 16 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة مختصرة في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله تعالى بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا عن الأدلة التي تستمد منها الأحكام الشرعية كما بينها المصنف رحمه الله تعالى، ألا وهي القرآن، السنة، الإجماع، والقياس الصحيح. تكلمنا عن المصدر الأول، عن القرآن الكريم، ثم تكلمنا عن المصدر الثاني، عن السنة المطهرة، ثم بدأنا نقف أمام مسألة هامة تتعلق بهذين الأصلين، أي تتعلق بالقرآن والسنة، وهي مسألة النص والظاهر. وبينا معنى النص، وكذلك بينا المقصود بالظاهر، ثم بدأنا نبين شروط ظهور أو شروط الظهور. ووقفنا عند مسألة من الأهمية للمكان، كانت بعنوان شرائط صحة التأويل، شرائط صحة التأويل. وعلمنا أن المقصود هنا بالتأويل صرف الظاهر من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، لأننا عندما عرفنا النص قلنا النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، يعني لفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، كما ذكرنا الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كلمة فاقطعوا لا تحتمل إلا معنى القطع، ما تجيش بمعنى الحبس أو النفي أبدا. فكلمة القطع لها معنى واحد فقط، اللي هو معنى إيه؟ القطع، البتر. فده يسمى نصا. يبقى النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، أما الظاهر هو الذي يحتمل أكثر من معنى، يحتمل أكثر من معنى، أي يكون اللفظ حمالا لمعنيين أو أكثر. ولكن في هذه المعاني هناك المعنى الراجح وهناك المرجوح. الراجح يعني الصواب، الحقيقة، الحقيقة من الظاهر. وهناك معنى مرجوح وهو المعنى المجازي، وضربنا لذلك أمثلة ذكرت منها. مثلا عندما أقول رأيت أسدا، فأنا عندي لفظة الأسد دي تحتمل أكثر من معنى. المعنى الراجح اللي هو الحيوان المفترس، أسد يعني إيه؟ حيوان مفترس، ده المعنى الراجح. وليها معنى مجازي، الرجل الشجاع، ما هو الرجل الشجاع بيطلق عليه إيه؟ أسد. يقول لك ده فلان ده أسد، أسد يعني شجاع قوي. غضنفر، يقول لك فلان ده ليس، يعني إيه؟ فيه صفات الأسد اللي هي الشجاعة والرجولة والقوة والفتوة. يبقى لفظة الأسد دي ليها معنى حقيقي اللي هو الحيوان المفترس، وليها معنى مجازي. معنى إيه؟ مجاز، اللي هو الإنسان الشجاع. فلما تسمع لفظة الأسد يبقى المعنى الراجح ليها إيه؟ الحيوان المفترس. لو جيت تقول لا ده المقصود الرجل الشجاع، نقول لك لا يجوز لك أن تنتقل من الحقيقة أي من المعنى الراجح إلى المجاز أي إلى المعنى المرجوح إلا بقرينة شرعية، عشان يكون تأويلك صحيح. يكون تأويلك إيه؟ صحيح. لازم يكون في قرينة لصحة هذا التأويل. ما هو أن تصرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز لا يتم لك إلا بدليل أو قرين. طيب معيش قرينة، يبقى التأويل ده اسمه تعطيل، يبقى تأويل غير صحيح لا يقبل. واضح؟ واتكلمنا كده على بعض آيات الصفات وعلمنا خطأ المؤولة الذين صرفوا ظاهر آيات الأسماء والصفات من المعنى الحقيقي المراد إلى المعنى المجازي دون دليل، وقعوا في الخطأ. وعشان كده قلنا في مسألة مهمة جدا، هي مسألة شرائط صحة التأويل. عشان يكون التأويل صحيح لازم له شروط. يعني ايه التأويل؟ ان انا اصرف اللفظ من المعنى الحقيقي الى المجاز، اصرف اللفظ من المعنى الحقيقي الى المجاز. مثلا انت بتقول لي الشيخ قال رأيت أسدا، فانت اختلفت مع احد السامعين، انت بتقول يبقى الشيخ رأى حيوان مفترس، التاني قال لك لا ده قصد الشيخ انه رأى رجل شجاع. طب ايهما الصواب؟ اللي قال انه يقصد الاسد المفترس الحيوان، ده الصواب. طب الثاني، عشان نحلل كلامه لازم تجيب لنا دليل على ان الشيخ يقصد ان الاسد هنا ايه؟ الرجل الشجاع. لان ما يعرف مراد الشيخ الا الشيخ، ولا ايه؟ انا اللي اتكلمت. ولله المثل الاعلى عندما يقول الله تعالى في سورة الفجر مثلا: وجاء ربك والملائكة صفا صفا، مش دي آية؟ وجاء ربك، يبقى على طول أنا لما أسمع الآية الظاهر منها إيه؟ من الذي يجيء؟ الله. وتوحد الله. يجي واحد يقول لك لا ده مش المقصود الظاهر، أمال إيه المقصود؟ يقول لك المجاز. يعني إيه؟ يقول لك يعني جاء أمر ربك. نقول له كلام جميل، لأن جاء ربك المعنى الحقيقي فيها إيه؟ مجيء الرب جل وعلا، والمعنى المحتمل جاء ملك من عند ربك، جاء أمر ربك، صح كده؟ نقول لك أنت صرفت الآية من الظاهر من الراجح إلى المرجوح، ما دليلك؟ يبقى لازم تجيب لنا دليل على أن قول الله تعالى وجاء ربك المقصود به جاء أمر ربك، ولن يكون الدليل إلا من خلال آية أو نص عشان نريحك خالص. ففهمك هذا من أين حصلت عليه؟ هل هناك آية في القرآن الكريم تقول أن المقصود بقول الله تعالى وجاء ربك أي جاء أمر ربك؟ إن كان فيه يبقى تأويلك صحيح. طب هل في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أو يفسر لنا الآية وجاء ربك أي جاء أمر ربك؟ هل قال النبي هذا؟ إن كان فيه يبقى تأويلك إيه؟ صحيح. طب ما فيش يبقى تأويلك إيه؟ خطأ. تأويلك خطأ. عشان كده عايزين نعرف إيه الشروط التي يجب أن تتوافر في التأويل عشان يكون التأويل إيه؟ صحيح. ودي مسألة مهمة جدا، تعالوا نتعرف على تلك الشرائع. في كتاب الواضح للدكتور الأشقر حفظه الله يقول تحت هذه المسألة الهامة شرائط صحة التأويل، يقول: التأويل وهو حمل اللفظ على المعنى المرجوح. أنا قلت في الظاهر اللفظ له كم معنى؟ أكثر من معنى، معنى ظاهر اللي هو الراجح اللي هو الحقيقة يعني حقيقة اللفظ، ومعنى محتمل صح كده اللي بنسميه المرجوح. فيقول لك أن التأويل هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح، بدل ما قلت أن الأسد والحيوان المفترس قلت لا الراجل إيه؟ الشجاع. يبقى أنت فرقت اللفظ من الحقيقة إلى المجاز، ده معنى التأويل. لا يكون صحيحا إلا بشروط، لا يكون صحيحا إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ لغة، مما يحتمله اللفظ لغة. فإن كان لا يحتمله أصلا فهو تأويل مردود لا يصح، يعني كحمل لفظ الكرسي في قول الله تعالى واسع كرسيه السماوات والأرض، سورة البقرة الآية 55 بعد 200 لآية إيه؟ الكرسي. على العلم يعني حمل قوله تعالى واسع كرسيه على العلم، وحمل آية الرحمن على العرش استوى على معنى استوى. خلي بالك الشيخ بيجيب لك أمثلة عشان تعرف هل التأويل ده صحيح أم مردود. فيقول: فلا يعرف في اللغة استعمال الكرسي بمعنى العلم. هل في لغة العرب إن الكرسي معنى العلم؟ الإجابة لا. طيب وهل في لغة العرب لفظة استوى معناها استولى؟ الإجابة لا، لأن استوى يعني تيجي بمعنى على في اللغة، تيجي بمعنى ارتفع، ما تجيش بمعنى استولى أبدا، لأن استولى معناها إيه؟ إن في تنافس. فأنت لما تقول معنى استوى في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى يعني استولى، يعني في إله غيره كان بيتنافس معاه، هو اغتصب منه الايه الكرسي. وصل كده؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وذلك قال علماء السلف ما اشبه لامهم بنون اليهود. ايه ده معنى الكلام ده؟ لان بني اسرائيل قال الله تعالى لهم وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. القرآن قال لهم يقولوا ايه حطة؟ حطة يعني ايه؟ يعني حط عنا ذنوبا، اغفر لنا ذنوبا. هم قالوا ايه؟ حنطة، زودوا نون، بدل ما يقولوا حطة زودوا نون. حنطة يعني القمح، عايزين المام يعني، بنقول لهم قولوا يا رب اغفر لنا، راحوا غيروا المعنى قالوا حنطة. فلما يقول لك ما أشبه لامهم بنون اليهود، يعني هم بدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة، وانتوا بدل ما تقولوا استوى يعني ارتفع قلتوا استوى، زودتوا كلمة استوى ايه؟ لام. كاليهود بالضبط في تحريف النصوص، في تحريف ايه؟ النصوص. واضح؟ يبقى اذا لما يجي يقول لك وسع كرسيه السماوات والارض، قول له استنى، احنا عندنا كأهل السنة الكرسي وكرسي العرش. الكرسي ماشي كده؟ قال لك لا ده العلم. طيب جبتوا العلم منين؟ هل اللغة تقول أن الكرسي معناه العلم؟ الإجابة لا. يبقى التأويل ده إيه؟ مردود، ليس بصحيح. لما قالوا قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، هم قالوا استولى. يا جماعة تعالوا كده، كلمة استوى في لغة العرب هل من معانيها استولى؟ لا. يبقى تأويلكم إيه؟ غلط. أيوة كده، قول غلط، فاسد يعني باطل لا يصح. أدي شرط أول، إن اللفظ اللغة تحتمله، تحتمل معناه المرجوح. يعني إيه؟ يعني اللفظ اللي أنت بتقول عليه هنصرفه من الظاهر ده للمعنى المحتمل لازم يكون في قاعدة لغوية تثبت أن ده من معانيه اللي أنت ذهبت إليه. طب ما فيش، يبقى تأويلك إيه؟ مرفوض. الشرط الثاني أن يقوم الدليل على أن المراد ذلك المعنى الثاني المرجوح بعينه، يكون في دليل من كتاب أو سنة أن ما ذهبت إليه وصرفت اللفظ من معناه الراجح إلى المعنى المرجوح يؤكد أن صرفك له صحيح، أن صرفك له صحيح، وإلا كان زعم أنه المقصود دعوة بلا برهان. وهذا كقول بعض الشيعة إن قول الله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أمية، ويجي عنه قول الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أرناك إلا فتنة، وبعدين والشجرة الملعونة في القرآن، هم أولوا لك إيه تفسيرها إيه؟ إن الشجرة الملعونة في القرآن هم مين؟ بنو أمية، يعني معاوية وبني قرابته. فشوف التأويل الغريب ده، لماذا ما استنوا بس؟ هل هناك دليل على أن المقصود بقول الله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن إنهم بنو أمية؟ مفيش دليل، يبقى تأويلكم إيه؟ باطل. تأويلكم إيه؟ باطل لا يصح. وقولهم في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا ويبئس ما قالوا أن البقرة هنا المقصود بها عائشة الطاهرة المطهرة زوج رسول الله رضي الله عنها وأرضاه. شوف الفساد في الاعتقاد والخلل. فطبعا هذا تأويل باطل فاسد ليس عليه دليل. وقول الباطنية وهم إحدى الفرق إن الصلاة هي حفظ أسرارهم، أي حفظ أسرار آل البيت، ده معنى الصلاة عنده في التأويل، يعني التأويل الفاسد طبعا. يقول وقد أقصرت هاتان الطائفتان وخاصة الثانية اللي هي الباطنية من تأويل القرآن بمعاني غير محتملة أصلا، فأخذوا يفسرون ألفاظ القرآن بما لا تحتمله من قريب ولا بعيد. وكان لباطنية الصوفية أيضا مشاركة في هذا الاتجاه المنحرف، يعني حتى أهل التصوف كما ذكرنا لكم مثالا في قول الله تعالى في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، فمن ضمن أجزاء الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الآية معناها أنه لا شفاعة يوم القيامة لأحد من خلق الله إلا بعد أن يأذن من الله عز وجل، ده معنى الآية. هم قالوا لك لا ده مش المعنى كده، ما المعنى إيه؟ قال لك اقرأ كده معايا، نقرأ أتيدي معاك، قال لك من ذل من الذل، ذي يعني النفس، هذه يعني من ذل ذي يش فا عي افه، يعني اللي يذل نفسه يبرأ افه. ويقول لك ده تفسير، ده تفسير، يقول لك تفسير بالباطن، يقول لهم لا حطوا لام بدل النون، تفسير بالباطل، تفسير بايه؟ بالباطل. فيبدأوا يصرفوا الآيات عن المعنى المراد بلا دليل وبلا ايه قرينة، فكم أفسدوا. يبقى لابد من وجود دليل أو قرينة تثبت صحة تأويلكم وصرف اللفظ إلى المرجو. الشرط الثالث أن يمتنع حمل اللفظ على معناه الراجح لغة، أن يمتنع حمل اللفظ على معناه الراجح لغة، إما لمانع عقلي أو لمعارضة ما علم من الدين أو معارضة نص آخر. ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه، يحتمل أو يحتمل أن المراد الجار الحقيقي وهو الظاهر، ويحتمل أن المراد الشريك مجازا. فلما جاء الحديث إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، منع إرادة الجار المجاور وتعين حمل الحديث الأول على الشريك. الله، طبعا ده كلام مهم جدا. في حاجة اسمها حق الشفعة، حق ايه؟ الشفعة. يعني ايه؟ انت ليك دار وحبيت تبيع الدار، حبيت تبيع ايه؟ الدار، وتمشي من المكان ده، فيقول لك دارك الملاصق لك له حق اسمه حق ايه؟ الشفعة، انك تسأله الاول هل لك رغبة تشتري الدار؟ لا ماليش. طب انا هبيع الدار، توكل على الله خلاص. طب انت ما سألتوش وجيت بعت من غير ما تقول لجارك، وجيه الجار قال لك لا انا ما اقبلش ان الدار تتباع وانا موجود، انا هشتريها، فالقضاء يحكم له ايه؟ يدفع ثمن المثل وياخدها هو. يشوف المشتري اللي جه اشترى، اشترى بكام؟ اشترى مثلا بمئة ألف، يقول له طيب تدفع المئة ألف أكثر، طيب ادهم له وخد الدار، ده اسمه حق ايه؟ الشفعة. فلما يجي النبي يقول لك الجار أحق بثقبه، أصبح هنا كلمة الجار تحتمل معنيين، إما الجار المجاور أو شريكك، وفي حاجة اسمها الشركة، ممكن تبقى أنت الدار بتاعتك بينك وبين شريك ولا إيه؟ اتنين مشتركين فيها. فإذا كلمة الجار تحتمل معنيين، معنى الجار المجاور اللي جنبك او الشريف الضار شريكك. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف الجار في الحديث هل معناه الجار المجاور ولا الشريك؟ يبقى لازم يكون في نص اخر يوضح ويبين عشان نصرف الظاهر للمحتمل. فوجدنا ان في نص اخر في السنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه اذا وضعت الحدود وصرفت الطرق، يعني خلاص بقى كل بيت له حدوده وطرق ما شاء الله، ها فلا شفعة يعني للجار المجاور. يبقى اصبح الحديث يحمل كلمة ثقبيه على مين؟ الجار اولى بثقبيه على الشريك مش على الجار الايه المجاور. وصلت كده؟ يبقى لازم لما نيجي يوم نمنع حمل اللفظ على المعنى المراد الى المحتمل، يبقى لازم يكون في ايه قرينة، اما قرينة عقلية او نص اخر يعارض الفهم اللي وصل لك من ظاهر ايه اللفظ. يبقى دي بنسميها شروط صحة التأويل. يعني الخلاصة عشان يكون التأويل صحيح لا بد من قرينة، قد تكون قاعدة لغوية أو نص شرعي أو نص آخر يصرف اللفظ من المعنى المراد إلى المرجوح الذي ذهبت إليه، يعني ليس اتباعا لهوى ولكن التزام بالنص وبالدليل وبالقرائن الشرعية وبالقرائن إيه الشرعية. هذا عن مسألة شروط صحة التأويل. بكده يا جماعة نوصل لمسألة أخرى مهمة جدا لطالب العلم يعيها عندما يتكلم عن الأدلة التي تستمد من الأحكام الشرعية. المسألة دي بعنوان المنطوق والمفهوم. المنطوق والمفهوم، يقول المصنف رحمه الله: وطارة، أي الأدلة الشرعية، تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وطارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة أو بمفهوم مخالفة. وده كلام دقيق جدا. اتكلمنا عن استنباط الأحكام من خلال النص والظاهر، ده كمان في مسألة مهمة جدا في مسألة المنطوق والمفهوم علشان تعرف كيف تستنبط الأحكام الشرعية وكيف نصل إلى الحكم الشرعي، خاصة عند النوازل وعند الأمور المحدثة. فيقول المصنف رحمه الله: وطارة تؤخذ، أي الأحكام الشرعية، من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وطارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة أو مفهوم مخالف. طبعا الكلام كده تجلي بيان عشان يصل للأفهام. ولذلك يقول الشارح حفظه الله تعالى: الشيخ هنا أشار إلى نوع من دلالات الألفاظ وهو ما يسمى بالمنطوق والمفهوم. والمنطوق والمفهوم هذا من مباحث دلالات الألفاظ المهمة، إذ لا يستغني عنه دارس ولا مفسر ولا محدث ولا فقيه. شوف أهمية العلم الشرعي يا جماعة، مهم جدا طالب العلم الذي يريد أن يلزم الصواب ويلزم السنة أن يكون على علم بأصول الفقه. ولذلك قلت لكم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما دخل المسجد، وأنا أكرر هذا الأثر كثيرا أهمية الأمر، عندما دخل المسجد يوما فوجد رجلا قصاصا، رجل جالس يقص على الناس، ومعنى قصاص عند السلف أي يتكلم في المغازي والسير مش معناه بيحكي حواديت يعني، لا، بيتكلم في سيرة الرسول، في سيرة الصحابة، في الغزوات، ده اسمه قصاص عند السلف. فقال له علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رجل، أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ قال: لا. ففرق علي الأذن وقال: قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم، فقد هلك وأهلك، فقد هلك وأهلك، ما دمت ما عندكش العلم هتهلك نفسك. إنك هتتكلم عن الله وعن رسول الله بلا علم، أدي واحد، يبقى هلكت نفسك، وهتهلك من يسمعك، إنك هتبعدهم عن الحق. واضح؟ ما دمت لست على علم بهذه الأصول إياك أن تتكلم في الشرع. يقول الشارح حفظه الله: فالمنطوق ما دل عليه اللفظ، يعني ما أخذ من اللفظ، يعني ما أخذ من العبارات والأحرف التي أمامك، كلمة فيها حروف وفيها كده كم حرف تعرفهم معناهم كذا، ده منطوق الكلمة، وده بنسميه المنطوق. يقول: فأنت مثلا إذا قرأت قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف، مع الوالدين يعني، سورة الإسراء الآية 23، إيه اللي ممكن ناخده من أحرف الآية دي؟ فلا تقل لهما أف، اللي بناخده إن أنا عندي خدت قاعدة بتقول النهي يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة التنزيهية. طيب، هنا يقول الله تعالى: فلا تقل، يعني نهي، يبقى الحكم التحريم. فلا تقل لهما، أي الوالدين، أف، يبقى منطوق الآية تحريم التأفيف على الوالدين، ده المنطوق، صح كده؟ يعني أقول لك كلمة أف للوالدين حكمها إيه؟ حرام. إيه الدليل؟ فلا تقل لهما أف، ده المنطوق أهو، قال لك كلمة إيه؟ أف. وصلت دي؟ طيب، يعني ممكن أضرب والدي؟ مش حاجة تقول لا. طب ممكن أشتمهم؟ لا. طب الكلام اتوجب في الآية؟ في منطوق الآية؟ ما قالش فلا تضربهما، صح؟ وما قالكش فلا تشتمهما، ولكن قال لك إيه؟ فلا تقل لهما أف. قال لك ما هو ده المنطوق، ولكن هناك المفهوم، فاللي حرم علي كلمة أف من باب أو اللي حرم علي إيه؟ إني أشتم أو أسب أو ألعن أو أضرب، ولا إيه؟ وصلت كده؟ في عندي حاجة اسمها المنطوق وحاجة اسمها إيه؟ المفهوم. طيب، فلا تقل لهما أف، الذي يؤخذ من أحرف الآية تحريم التأثير في حق الوالدين، وهو التضجر أو التضايق بما يوحي من العبارات. يعني مثلا أحيانا حضرتك جاي متضايق البيت، وانت بقى ما تعرفش يعني ايه أم، ودي المشكلة الخطيرة يا جماعة عند الشباب، مش عارف يعني ايه أم. الأم دي يا جماعة لو ظل الإنسان طيلة عمره جسمها قيح وصديق، وهو يلعقه بلسانه تنظيفا لها، ما وفاها حق طلقة واحدة عند وضعه. اللي احنا عمالين نفترض على الأمهات وعلى الآباء، شوف لو جسمها كله قيح وصديق، وحضرتك بتلحس بلسانك القيح والصديد والدم تنظيفا لها طول عمرك، ما توفهاش حق ايه؟ طلقة عند وضعك. عارفين الطلق ولا مش عارفين؟ الشباب عارفين الطلق؟ ما شاء الله، نهز دماغنا عارفين. طب الحقوق فين؟ ماشي؟ سبحان الله. فحضرتك مش عارف يعني ايه ام، راجع من بره مثلا متاخر، تقول لك يا ابني كنت فين وانا ناقصك. ده تاثير، سيبيني في حالي. انت بتتكلم مين؟ دي امك يا ابني، دي يا ابني امك. سبحان الله، اجننت. كده انت اتجننت، كده انت فقدت عقلك، انت مش انسان. ليه؟ انك ما تعرف قيمه الام. فمجرد التاسيف حرام يا جماعه، حرام. لا ده احنا بنسمع اللي بيضرب واللي بيقتل والديه، شوفوا الاخبار المتعدده، واللي عايش في البيت وكأنه مش عايش. لا قيمه الام ولا اب. تجد كده بيوت كل واحد لوحده، الواد يخرج وقت ما هو عايز، يدخل وقت ما هو عايز، لا بيسمع الاب ولا بيحترم ام ولا يسال عن اب ولا يسال عن ام ولا يطمئن على حال الام ولا حال الاب ولا في دماغه ولا في دماغه. سبحان الله، امر غريب جدا يا جماعه. القران يقول لك فلا تكن لهما اف، يعني مجرد ان انت تغضب ابويك باي كلمه حرام، حرام. وهذا هو منطوق الايه اللي بيؤخذ من مفهوم اللفظ. يقول الشارح اذا سمعت مثلا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في سائمه الغنم الزكاه، في سائمه الغنم الزكاه. ايه معنى السائمه دي؟ اللي هي الترعى اكثر الحول، يعني اكثر السنه شغاله في المراعي ترعى، فدي وجب فيها الزكاه. ده منطوق الحديث اهو. يقول الشارع تاخذ من عبارات اللي امامك انه لا زكاه الا في السائمه، فالطريقه هذه تسمى استنباط الحكم من المنطوق. استنباط الحكم من ايه؟ من المنطوق. يبقى عرفنا عن ايه منطوق. منطوق يعني المعنى الوارد من العباره المذكوره بحروفها، ده المنطوق. الكلمه دي لفظها معناه كذا، ده المنطوق. في بقى المفهوم اللي هنتكلم عنه الان. يقول وطاره تؤخذ من المفهوم، المفهوم ما دل على الحكم لا في محل النطق، اي في الاحرف، لا مش من الاحرف الموجوده، لا مش منها خالص، بل ما ليس له علاقه بالاحرف، بل لابد ان تغوص في الاعماق. الله، ده تعبير مهم قوي عشان نعرف مدى جهد العلماء في استنباط الاحكام. عارفين الغواصين ليه بيغوصوا في قاع البحار؟ عشان يستخرجوا ايه؟ اللؤلؤ. اللؤلؤ موجود فين؟ في القاع داخل صدفة، وما يوصلوش غير الغواص الماهر، مش أي غواص، لازم يتعب عشان يوصل. كذلك كل شيء غالي، تتعب عشان توصل. طب في أغلى من الشرع؟ أغلى من الدين؟ أبدا. في أغلى من استنباط الأحكام الشرعية اللي بتيسر على المسلمين وتنور القلوب والعقول؟ أبدا. يعني محتاج الغواص ايه؟ ماهر، لازم يغوص في الاعماق عشان يستنبط حكما شرعيا وفق الادله الشرعيه، مش بالفهلوه ابدا، لا بالعلم، بالجهد، بالتعب. ولذلك يا جماعه دايما طالب العلم عشان يكون طالب علم لازم يجوع ويعطش ويتعرى عشان يبقى طالب علم. والله يا جماعه لازم يجوع ويعطش ويتعرى ويسافر في طلب العلم وينتقي ويصبر ويتحمل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. يوم بين ان قعد طلبة العلم على الكراسي ونجيب لهم الشاي ونجيب لهم الاكل قل الطلب ولا ايه؟ لكن لما كان طلب العلم بيتعب وبيسافر ها وما لقيش ياكل وما لقيش يشرب ويتعب عشان يحصل، كان بيحصل. وارد دليل يا جماعه، شوفوا الواقع الان، شوفوا ما كان عليه السلف وما وصلنا اليه. السلف ما كانش عندهم تكنولوجيا زي ما عندنا الان، يعني ما كانش في كتب مطبوعه كده يا جماعه. شوف الكتاب ده، شوف طباعه جميله ازاي، والوان وخط مش عارف ايه وتخريجات وتحقيقات. ان هم كانوا بيكتبوا الكتب بخط اليد، بخط اليد على جلد على عظم، حتى ما كانش عندهم التقنيه العاليه في الورق ده. يقول لك ورق ابيض ورق اصفر، الكلام ده ما كانش عندهم. ما كانش عندهم مثلا اجهزه كاسيت لتسجيل العلم عشان يسمعوه اكثر من مره ابدا. ما كانش عندهم مثلا انترنت تخش على اي موقع كده يجمع اي مساله علميه وشرعيه في دقائق، ما كانش عندهم الكلام ده كله. ما كانش عندهم مطابع لطباعه الكتب. الله، سبحان الله. رغم كده هم كانوا ايه واحنا صرنا الايه؟ واضح ان هم كانوا بيتعبوا في الطلب. لما الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه يسافر من بغداد الى اليمن ماشيا على قدميه ليتلقى العلم على يد عبد الرزاق صاحب المصنف رحمه الله، من بغداد لفين؟ لليمن، ماشي على قدميه. ايوه، عشان معهوش نفقه يشتري دابه من شده الفقر. احنا الشيوخ بيدخلوا لنا واحنا على السراير في اوضه النوم، تفتح الفندق التلفزيون تك تقلب، هات قناه كذا الفضائيه، هات الشيخ فلان، هات الشيخ علان، وانت نايم انت والزوجه ولا، وتعمل كوبايه حليب وترجع وتاكل، والشيخ قاعد في اوضته فضيله الشيخ العلامه فلان وفلان وفلان. فذهبنا بالعلم، ما تعبناش عشان نتعلم، والعلم جنبنا، ما تعبناش عشان نتعلم. انما السلف تعبوا قوي، عشان كده حصلوا. كانوا عارفين يا جماعه قيمه العلم، قيمه ايه؟ العلم. لا ده احنا ممكن حتى ندوس على علمائنا ولا ايه؟ مشكله خطيره جدا. لكن هم كانوا عارفين يعني ايه عالم ويعني ايه علم. قلت لكم احد الائمه كان حاطط على بيته كلب عقور على باب البيت، لما يجوا طلبة العلم عنده يحصلوا، يروح مسيب عليهم الكلب يجري ورا منهم. والله العظيم يا جماعة، وطلبة العلم يجروا والكلب يجري ورا منهم. ففي يوم من الأيام الكلب مات، فطلبة العلم جايين كده مترقبين وخايفين، بيبصوا خايفين الكلب يطلع. هذا الكلب ما طلعش، طرقوا الباب دخلوا، لو الشيخ قاعد في الدار بيسكت. بيسألوه لما البكاء؟ قال: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني أبا كلب كان مريحني منكم. ما عارفين قيمة علم يعني إيه؟ ما كانوا بيعلموا أي حد يا جماعة. فعلماء السلف تعب، ما كانوش يعلموا العلم أي أحد، لأنه عارف الطالب العلم ده بكرة هيطلع يقول له قال الله قال رسول الله، يبقى لازم يكون صفوة الناس مش اي حد. انما اللي كله اخلاق ده ما ينفعش يكون طالب علم، والله ما ينفع، هيضر نفسه ويضر غيره. ده طالب العلم لازم يكون سراج معين ينتصر. وذلك كنت كثيرا ما اقول في بلادنا: ينبغي ان الذي يدخل تلك الكليات الشرعيه في الازهر ان تجعلوا تلك الكليات كليات القمه
لا تأخذ إلا أعلى الدرجات. إذا كنا أردنا خيرا للعلم، هو مش أي حد يدرس العلوم الشرعية، ده لازم اللي يدرس العلوم دي يكون أعلى الطلاب ذكاء وتفوقا وصفاء، إنه هيقف مقام النبي محمد، هيقف على المنبر يعلم الناس الخير، يبقى ده لازم يكون محصن بالعلم. واضح؟ إنما لما تساهلنا زي ما أنتم شايفين، طبعا مش محتاجة تعليق أبدا. فسبحان الله، شوف أهل العلم كيف كانوا يعلمون العلم، وكيف كانوا يتعلمون العلم في جيل أو في سلف الأمة. فيقول الشارح: وطارة تؤخذ من المفهوم، المفهوم ما دل على الحكم، لا من محل النطق، يعني الأحرف التي أمامك ما لك فيها علاقة، بل لابد أن تغوص في الأعماق وفي الجذور لتستنبط المفهوم. والمفهوم عند الأصوليين قسمان كما ذكر الشيخ: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. قبل ما نتكلم على القسمين، أريد أن أضرب مثلا آخر حتى نقف على هذه القضية الهامة. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ماشي كده؟ قريظة ده حديث للنبي، قال له الصحابة عندما نقضت بنو قريظة العهد مع رسول الله يوم الأحزاب. واضح؟ فقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. أدي المنطوق أهو. المنطوق معنى إيه؟ ما تصليش إلا فين؟ في بني قريظة. ماشي كده؟ الصحابة جدوا في السيف في الطريق، حان وقت صلاة العصر ولم يصلوا بعد إلى بني قريظة. انقسم الصحابة إلى فريقين، فريق قال مفهوم النص عدم تأخير الصلاة بل الإسراع في السير، فأخذوا بحكم المفهوم وصلوا في الوقت. الفريق الآخر قال إيه؟ لا، هناخد بمنطوق النص، النبي قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هنكمل عشان نصلي في الطريق. وصلوا عند غروب الشمس بني قريظة وصلوا هناك. وصل الأمر لسيدنا النبي، أقر النبي هؤلاء وأقر هؤلاء. الله، ليه؟ قال لك تعالى: لأن أنا عندي في الحديث الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. تعالوا نشوف المسألة إيه اللي حصل فيه. الفريقان استندا إلى أدلة الاستنباط الصحيحة، ده الصحابة يعني علماء. فريق أخذ بالمنطوق ودي دلالة لللفظ، وفريق أخذ بالمفهوم. الله، يبقى نقول يا جماعة المخطئ له أجر والمصيب له كم أجر؟ أجران. ليه؟ لأنهم في محل اجتهاد ودول علماء. طب الصواب مع مين؟ مين اللي صح؟ اللي صلى في الوقت. والخطأ مع من أخر؟ ليه بقى جبت منين إن الصواب مع من أخذ بالمفهوم؟ أي ليه؟ لأن هناك قرائن أخرى في الكتاب والسنة بتأمرنا بعدم تأخير الصلاة عن وقتها. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وصح عن النبي أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، بل وفي الحديث الصحيح من ترك صلاة العصر متعمدا حبط عمله، أو كما قال النبي. يبقى القرائن دي كلها بتقول لك ألا من أخذ بالمفهوم معه الصواب في هذا الحدث فله كم أجر؟ أجران. طب الفريق الآخر اللي أخذ بمنطوق النص له أجر، أخطأ في الاجتهاد وله إيه؟ أجر. وهذا كما رجح العلماء. الشاهد إن قضية المنطوق والمفهوم من الأهمية بمكان، خاصة لطالب العلم يبقى عارف كيف يستنبط الأحكام الشرعية وفق هذه الأدلة. يقول الشارح وقد قسم المصنف المفهوم إلى قسمين، خلي بالك معايا بقى هنخلص وخلص، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. الله، ايه بقى معنى مفهوم الموافقة وايه معنى مفهوم المخالفة؟ يقول الشارح مفهوم الموافقة ما وافق المسكوت. الله، يقول ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم هذا مفهوم الموافقة. يعني المسكوت عنه موافق للايه؟ للمنطوق، ده اسمه مفهوم الموافقة. طب مفهوم المخالفة لسه هيجي. يقول يدل كلمة، عفوا بدل كلمة ما وافق ضع كلمة خالف وباقي الكلام يمشي يصير مفهوم المخالفة. يعني شيل كلمة وافق واكتب خالف عشان تعرف يعني مفهوم مخالفة. يعني معناه ما تقولش بقى ما وافق المسكوت عنه، لا، ما خالف المسكوت عنه المنطوق، نسميه مفهوم ايه؟ المخالفة. إذا مفهوم الموافقة يصير المسكوت عنه والمنطوق حكمهما واحد، أما مفهوم المخالفة يكون المسكوت عنه يغير المنطوق في الحكم، وأيهما أصعب الموافقة ولا المخالفة؟ المخالفة. ولهذا تجد كلام الأصوليين في مفهوم المخالفة أكثر من كلامهم في مفهوم الموافقة. يقول طيب مفهوم الموافقة كما ذكر الشيخ نوعان، ده كمان الموافقة نوعين. الأول أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق، والثاني أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق. الله، إذن كم نوع مفهوم الموافقة؟ نوعان، مساوي اللي هو النوع الأول مساوي للمنطوق، النوع الثاني أولى من المنطوق. يقول نرجع إلى آيتنا التي ذكرنا فلا تقل لهم أف. الآية دي لها مفهوم، وهو أن الآية لما ذكرت التأسيس يبقى موضوع الضرب أو الشتم، صح كده؟ هذا ما يؤخذ من ظاهر الآية، لأن الآية تتعلق بالقول المقيد بالتأسيس فيكون الضرب مأخوذ من المفهوم. لكن مع هذا يعني مع أنه مفهوم إلا أنه أولى بالتحريم من المنطوق. فإذا المسكوت عنه إما أن يكون مساوي للمنطوق أو يكون أولى منه بالتحريم، زي الآية اللي عندنا المنطوق فلا تقل لهم إيه؟ أوف، ده المنطوق. طب إيه المسكوت عنه؟ الضرب والشتم، صح كده؟ ده ما ذكرش في الآية. لكن الضرب مساوي للمنطوق ولا أولى منه بالتحريم؟ أولى طبعا، بالضرب أشد من كلمة أوف ولا إيه؟ يبقى أولى بالتحريم. أولى بإيه؟ بالتحريم. يقول فيكون الضرب مأخوذ من المفهوم، ولكن مع هذا يعني مع أنه مفهوم إلا أنه أولى بالتحريم من المنطوق. فالذي يضرب والديه والعياذ بالله أقبح جرما
وأعظم إثما ممن يقول لهما أف. لكن مع هذا تلاحظون أن الحكم تغير ولا ما تغير شيء؟ طيب ما تغير اللي هو التحريم ده حرام وده حرام صح كده؟ ده الحكم. إنما اللي استفدنا إيه؟ إن إحنا استنبطنا حكما آخر من خلال المفهوم مش المنطوق، من خلال إيه؟ المفهوم. فيقول استفدنا منها الآية تحريم التأثيف عن طريق المنطوق وتحريم الضرب عن طريق المفهوم. يعني عندي حكمين هنا يا جماعة، حكم تحريم ولكن وقع على أمرين، أمر خدناه من منطوق الآية وأمر استنبطناه من مفهوم الآية. إيه اللي خدناه من المنطوق؟ تحريم إيه؟ التأثيف. طب إيه اللي خدناه من المفهوم؟ تحريم إيه؟ الضرب. تحريم إيه؟ الضرب. طيب في المثال ده قول مثال بنعيد اهو، الضرب اشد من التأثيف ولا مساوي له؟ اشد. يبقى الضرب اولى بالتحريم من التأثيف، الاثنين حرام ولكن الاشد ايه؟ الضرب، ضرب الوالدين يعني. يقول المفهوم اولى بالحكم يعني اولى بالتحريم من المنطوق في الآية دي، مثل قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يا رب سلم. بيقول الشارح منطوق الآية ما يتعدى أكل مال اليتيم بأي طريق من طرق الأكل، سرقة، بغش، بتحايل، طريق طرق الاكتساب المال، الطرق الصحيحة كثيرة والطرق الباطلة كثيرة. إذن الآية ركزت على الأكل، لكن يبقى هل إتلاف مال اليتيم مقصور على الأكل؟ الإجابة لا، قد يكون الإتلاف بالإحراق وقد يكون الإتلاف بالإغراق أو غير ذلك من أنواع الإتلاف. فهل نقول الآن إن حكم الإغراق أو الإحراق يختلف عن الأكل؟ الحكم واحد، وبهذا يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم. الله، وده مثال طيب جدا. الآية بتقول إيه؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم إيه؟ نارا وسيصلون سعيرا. أكل المال قد يكون بالغش، يتيم تعامل معاه تجاريا غشيته فأكلت ماله، صح كده؟ قد يكون بالسرقة، تسرق ماله صح؟ تسرقه. أو بالتحايل تأكل المال. وقد يكون بطرق أخرى زي أنك مثلا تولع له في مال يتيم، عنده مثلا أبو طارق له حظية نواشي، جيت أنت ولعت له فين؟ حرقت له النواشي موتهال، أنت ما أكلتش وما استفدتش منه، ده أنت ولعتها ماشي كده. أو مثلا ماله جاي في مركب غرقت له المركب، غرقت له ماله ماشي كده، ما ده برضه اسمه اكل المال مع انك انت ما اكلت لكن اتلف. فقال لك الحكم واحد، التحريم ده حرام وده حرام وده حرام، لكن تلاحظ ان المفهوم والمنطوق متساويان. ما هو اللي غش زي اللي حاد زي اللي سرق ولا ايه؟ متساويان. ده غش فبالمال خده ازاي؟ طريق حرام. واللي سرق كذلك. طب واللي اكلك فوله كذلك وقع في الحرام. يبقى الحكم واحد وان كان المفهوم مساوي للمنطوق. يبقى في مفهوم الموافقه قد يكون المفهوم اولى بالتحريم من المنطوق لانه اعلى منه جرما، وقد يكون مساويا له والحكم واحد. والحكم ايه؟ واحد. يقول الشارح قد يقول قائل فيه فرق. نقول نعم فيه فرق، قد يكون الأكل فيه مصلحة للآكل والإغراق ما فيه مصلحة لآكل. هذا الفرق، إن أنت لما غشيت وسرقت المال كلته وانتفعت أنت، إنما لما حرقته له أنت ما انتفعت، لكن في الاثنين وقعت في إيه؟ في الحرام. تقول طب كويس بدل ما نغدقه له ناكله بقى أحسن في المستفيد. نقول لك وقعت برضه إيه؟ الحرام. لكن مع هذا نقول هذا الفرق لا يعنينا، لأن المقصود أنه لا يجوز التعدي على مال اليتيم سواء كان المتعدي استفاد بنفسه أو لم يستفد. يقول لك بكده انتهينا من مفهوم الموافقة. طب الحجية بتاعت الدليل إيه يعني؟ نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى على أن مفهوم الموافقة حجة، وقال إن إنكاره من بدع الظاهرية. الظاهرية ما يأخذون به؟ الظاهرية يقولون يحرم أكل مال اليتيم، لكن إحراسه وإغراقه هذا ما يحرم. إنهم أخذوا الظاهر النص بس، قال لك تعال، قال إيه؟ يأكلون، ده ما كلش المال، ده حرقه له. فعند الظاهرية إنك تولع للناس مالهم اليتيم مش حرام، إنما إيه الحرام؟ إن أنت تأكل. إنهم أخذوا الظاهر إيه؟ الآيات فقط وما خدوش بالمفهوم. فيقول شيخ الإسلام فإن إنكاره من بدع الظاهرية. الظاهرية ما يقولون به؟ الظاهرية يقولون يحرم أكل مال اليتيم، لكن إحراقه وإغراقه هذا ما يحرم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله إن إنكاره مفهوم الموافقة، إن إنكار مفهوم الموافقة من بدع الظاهرية التي لم يصدقهم إليها أحد من السلف. بعد كده هنخش بقى يا جماعة على مفهوم المخالفة. مفهوم ايه المخالفة؟ وده درس من الأهمية بمكان. طبعا زي ما انتم عارفين سوف نستأذن من دروسنا على مائدة رمضان، لأن منهج آخر في رمضان إن شاء الله تعالى نعود لمفهوم المخالفة بعد انتهاء رمضان إن قدر البقاء. وكان اللقاء لأنه على مائدة رمضان هيكون لنا برنامج آخر ولنا سلاسل أخر نقف معها على مائدة رمضان، فيكون ده آخر درس في الأصول قبيل رمضان على أن نعود إن شاء الله تعالى إن قدر لنا بقاء. وكان اللقاء، أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام نهاره وقيام ليله واجعلنا فيه من المقبولين. وصل اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.